على قول الشيخ رحمة الله عليه فتنكب خوارم المروءة الدرس حين لطالب العلم. في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشين مواطن الريب. كل تكلمنا عن هذه الأمور، تكلمنا على العجب، وتكلمنا سابقا عن الرياء، وتكلمنا سابقا على البطر وعلى الخيلاء واحتقار الآخرين وغشين مواطن الريب. أي لا ينبغي الإنسان الطالب العلم أن يخشى المواطن التي يجعل الناس يغتابونه ويتهمونه بغشيانه مواطن الشبه. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فلا ينبغي لك أخي أن ترد موارد الشك، موارد التهم، موارد الظنة، بحيث تشار إليك الأصابع وتترك الناس يغتابونك ويتهمونك في عرضك وعلمك. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يعني الحلية التاسعة التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال رجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجه الصالحين من عباده. إذن إلى الشرح. يقول: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة. الرجولة لا تكمن في الشجاعة وحدها، الرجولة هي في الصدق، الرجولة هي في الوفاء بالوعود، الرجولة هي في الحزم والأخذ بالعزيمة في مواطن العزيمة، هي الإيمان الصادق، هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. الرجولة هي الصدع بالحق، الرجولة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه، الرجولة هي الصبر على الصبر في الشدائد وتحمل الأذى وتحمل الآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال، يفهم من الآية من قوله من المؤمنين رجال على أنه ليس كل المؤمنين رجال، هم ذكور، ولكن صفة الرجولة لا يتصف بها كل المؤمنون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الصدق والوفاء بالعهد، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال رجل مؤمن، الرجل الإيمان بصدق وبوفاء بالعهد، وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه، هتقتلون رجلا؟ الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، كلام الشيخ هذا تحلى بالرجولة بخصال الرجولة، تحلى بالرجولة بخصال الرجولة، تمتع بخصال الرجولة من شجاعة وشدة البأس بالحق، أي أن شدة البأس بالحق من الرجولة، ومكارم الأخلاق من الرجولة، والبذل في سبيل المعروف من الرجولة. يقول الشيخ العثيمين هذا كالتكميل للأول بخصال الرجولة، للأول لأن التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلا شك. فإن الإنسان إذا نزل نفسه أو نزل نفسه بالتشديد، إذا نزل نفسه منزلة الرجال الذين هم رجال بمعنى الكلمة، فإنه سوف يتمتع بما ذكره الشيخ من الشجاعة، فالشجاعة سنة الرجال. ولذلك شبه الرجل في شجاعته بالأسد، وقال فلان في الأسد، في ماذا؟ أي في شجاعته. وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف، الإنفاق في سبيل المعروف، إنفاق الأموال والجاه والوقت، إنفاق الأموال والجاه والوقت في سبيل المعروف ودفع المضار، كلها من صفات الرجولة، حتى تنقطع دونك آمال الرجال، كما يقال حتى تنقطع دون ذلك أعناق المطايا، فكذلك يقال حتى تنقطع دون ذلك أعناق الرجال آمال الرجال، يعني أنك تنافس وتسابق في هذه المكارم وهذه المكرمات وهذه الأخلاق الفاضلة من الرجولة، حتى تنقطع ولا يمكن أن تصلك أو أن يصل إليها آمال الرجال، يعني حتى لا يهم أحد بأن يسبقك وأن ينافسك بما أنت عليه من هذه الخصال في الشجاعة. الإقدام في محل الإقدام، هذه الشجاعة، والتأخر في محل التأخر، هذه الشجاعة. نعم، من السلام ورحمة الله. تفضل، ايش سؤالك؟ ايش؟ ايه تفضل. طيب بعدين اتصل، اذن لما توصل اتصل. سلام عليكم. طيب لما توصل الى المكان ستصل. سلام عليك. إذن الإقدام في محل الإقدام هذه شجاعة، والتأخر في محل التأخر هذه شجاعة. وإذا كانت الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، لازم من ذلك أن تسبق برأي وتفكير وحنكة ورزانة وتؤدى. ولهذا إن كان الإقدام بغير هذه الأمور، بغير رأي ولا حركة ولا تفكير حكيم، فإن هذا الإقدام يعتبر تهور وتردي. لهذا قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولا وهي المحل الثاني، هو أولا وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغ من العلياء كل آمال. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ايش سؤال؟ ايوه. لا اجيب على هذا السؤال لانني سئلت عنه مرتين واختلف كلام السائلين، ولذلك وأنت الآن الثالث، أو لا أدري هل أنت الأول أو الثاني. لا أجيب على هذا السؤال واستسمحك في ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغ من العلياء كل آمال، أو قال كل أماني. فلا بد من رأي قبل الإقدام، وإلا يعتبر تهور، لأن الإقدام في غير رأي تهور وترد، تكون نتيجته وخيمة عكس ما يريده هذا القادم، أو هذا الذي يظن نفسه أنه شجاع المقدم في هذا الموقف. كذلك أيضا شدة البأس في الحق بحيث يكون قويا فيه، صابرا على ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق أي شدة البأس في الحق، أن يكون جلدا متمسكا لا تحركه العواصف، وعليكم السلام ورحمة الله. لا تحركه العواصف. ثم يقول مكارم الأخلاق، قد سبق الكلام عليها، وأنها تشمل كل خلق كريم، فيحمد الإنسان عليه، والبذل في سبيل المعروف، بذل يشمل بذل المال والجاه والعلم والحكمة، وكل ما يبذل للغير من أجل الخير، وكل ما يبذل للغير من أجل النفع والخير، لكن في سبيل المعروف أي في سبيل الخير. أما البذل في سبيل المنكر ينبغي أن يحجم عنه، والبذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة الوقت أو من إضاعة المال. والمرء مسؤول عن وقته وماله، روى الترمذي في سننه والحديث صحيح، لا تزول قدم عبد من عند الله تعالى يوم القيامة حتى يصلح أربعة، ومنها عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فبذل المال والوقت في غير منفعة، وربما حتى في غير مضرة، قد يعود عليه باللائمة. وقد يدخل في التبذير والإسراف، وهو مسؤول عن كل ذلك. إذن فلا بد من بذله في المعروف وفي الخير، والبذل يشمل بذل العلم وبذل المال وبذل الوقت وبذل البدن للمساعدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلية العاشرة، هجر الترف والترفه، هجر الترف والترفه. يقول الشيخ بكر: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشينوا، وتمعددوا واخشوشينوا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن هذا من لا خلق له، هذا من صفات من لا خلق له في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: أو ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ وقال الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن نعيم. فلا تسترسل في النعيم والتنعم والرفاهية، تترك الترف والترفه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل يوما حائط أبي التيهان ومعه أبو بكر وعمر، فوجد امرأته داخل الحائط وأبو التيهان غير موجود، فسألها أين ذهب؟ قالت ذهب يستسقي لنا. فلما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه معه فرح فرحا شديدا، وجاء فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ليذبح لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب الحلوب، فقدم لهم الماء والتمر واللحم، فلما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، لتسألن عن النعيم. فينبغي للإنسان أن يشبع يوما وأن يترك الشبع أحيانا وأن يجوع يوما، وعليه أن يعتدل في مأكله ومشربه وأن يقتصد في ذلك وفي نومه، وعليه بأن يترك فضول الطعام وفضول النظر وفضول السمع وفضول الكلام. وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب العلم، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينهي أو كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، أن يمشي المرء حافيا أحيانا. يتواضع وقد أدرك الآن العلم فائدة المشي بعض الأحيان حافيا، فيقولون أن هناك ضغط في جسم الإنسان زائد، فإذا مشى حافيا على التراب، التراب أو الأرض تمتص منه ذلك الضغط فيحصل عنده توازن في الجسم. سبحان الله، وهذا موجود في الكهرباء. الثلاجة، أي ثلاجة أو أي آلة كهربائية فيها من الخيوط ثلاثة، فيها الزائد الموجب والسالب، وفيها واحد زائد للضغط الزائد، فنضع الوصلة حيث الكهرباء ونترك الخيط الزائد في الأرض حتى تمتص الأرض هذا الزائد من الكهرباء، ويحصل توازن للثلاجة أو للآلة الكهربائية. أيضا حتى الإنسان إذا مشى حافيا، العلم يقول أنه إذا مشى حافيا الإنسان عنده ضغط، هذا الضغط إذا مشى حافيا الأرض تنفصل منه ذلك الضغط، ويصبح عنده نوع من التوازن في الجسم. إذن فكان بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا ويأمر بذلك. والإنسان إذا اعتاد الرفاهية يصعب عليه مواجهة الأمور، لأنه قد تأتيه الأمور على وجه لا يتمكن معه من الرفاهية. ولنضرب لذلك مثلا بهذا المثل الذي ذكرناه في الحديث، يأمر بالاحتفاء أحيانا. بعض الناس لا يحتفي دائما، دائما عليه الجورب وعليه الخف وعليه النعل، لا تجده يمشي. هذا الرجل لو عرض له عارض وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية للرجل لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه من مماسة الأرض. لكن لو عود نفسه على الخشونة وعلى ترك الترفه دائما لحصله خير كثير. ثم إن البدن إلا إذا لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك، بحيث لا إفراط ولا تفريط. العدل، العدل. والبدادة، قوله البدادة من الإيمان. ما هي البدادة؟ جاء عن عبد الله بن أبي أسامة عن الحارث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البدادة من الإيمان. والحديث في الصحيحة، يعني البدادة التقشف. فهذا ما جاء في أطر عمر، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وهو أثر ضعيف. إذن البدادة هي عدم التنعم والترفه، وليس البداءة. ففرق بين البداءة والبدادة. البداءة غير محمودة، فلان بديء. ولذلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البديء، والحديث في صحيح الجامع. ليس المؤمن، إذا كان المؤمن ليس من صفاته أن يكون بديء الكلام، فاحش الكلام، لعان طعان، فكيف بطالب العلم؟ فكيف بطالب العلم؟ ينبغي أن يترفع طالب العلم عن هذا. فالمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا المتفحش ولا البديء. فالبداءة غير البدادة. البداءة غير محمودة، والبدادة محمودة، وهي التقشف. وكذا لوصية أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب في كتابه المشهور، وفيه وإياكم وزي العجم. هذه الجملة تحذيرية، لأن العرب عندهم جمل تحذيرية وعندهم جمل إغرائية، أي تغري. فهذه تحذيرية، إياكم وزي العجم. وللأسف الشديد غزال العجم في قعر ديارنا، في أطعمتنا وألبستنا وعاداتنا. فنرى أبناءنا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويهدون بغير هدينا. طغى 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 الغزو، طغى الغزو. طغى الغزو المادي والمعنوي على بلاد الإسلام، حتى على البقية الباقية. في رمضان الماضي خرجت مع بعض إخواني إلى السوق في مكة المكرمة في المركز التجاري مقابل الحرم، فرأيت العجب من ألبسة الكفار ومن تقاليد الكفار ومن الأمور التي غزونا بها مقابل الحرم. أما بعيد عن الحرم فحدث ولا حرج. ورأيت كيف أبناء الحرمين وأبناء بلاد التوحيد البقية الباقية التي نتألم لمثل هذه المظاهر في تلك البلاد العزيزة علينا الغالية، كيف أصبح أبناؤها وخاصة الأحداث منهم يقلدون الكفرة أعداء الإسلام. لا تتبعوا سنن من كان قبلكم، خذوا القدة بالقدة، التقليد الأعمى. ويا ليتنا نقلدهم فيما هو خير يعود على أمتنا بالخير والذكر، وإنما نقلدهم في التفاهات، في التفاهات، في الموضة التي قلبت الموازين. حتى أصبحنا نرى الشاب المستقيم يستحي بلباسه، لباس استقامته، وهذا للطغيان الغزو علينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ، وهذه جملة تحذيرية، والعرب عندهم الجمل التحذيرية وعندهم الجمل الإغرائية، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محذور فهي تحذير. فلو قلت لشخص الأسد الأسد هذا تحذير، ولو قلت الغزال الغزال هذا تشويق وإغراء، أليس كذلك؟ طيب، أما أيا فهي للتحذير، أياكم أيا هي للتحذير. قال ابن مالك: إياك والشر، ونحوه نصب، محذرا بما استناره وجب. إياكم التنعم، يعني أحذركم التنعم، وهذه الواو للعطف، وقيل للمعية، والمعنى أحذركم مع التنعم، يعني أن تكونوا مع التنعم، التنعم باللباس بالبدن وكل شيء. والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجهه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك. فقد قال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يحب قال إن الله جميل يحب الجمال، قال أحدنا يحب أن يطهر بمظهر حسن في تنعله ولباسه، فقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا كان يتنعم بنعمة الله سبحانه وتعالى وأن يسخر نعمة الله فيما خلقها وأن لا يسرف فيها فهذا محمود. وزي العجم، ما هو زي العجم؟ زي العجم شكله، سواء كان ذلك في الحلية كشكل شعر، أي كشكل شعر الرأس أو اللحية أو ما أشبه ذلك، أن يقلد مثلا زي العجم في شعره أو في لحيته. نجد مثلا بعض الكفار يظفر اللحية، يظفر لحيته، يظفرها، يجعلها ضفائر، فيأتي من يربي من الشباب من هذه الأمة لحيته أو يحلقها بحيث يجعلها خط خفيف على دقنيه، أو يتركها إيه، يترك شعرات هنا، شعرات فقط هنا تحت الذقن تقليد لهؤلاء، هذا زي العجم. أو في اللباس الذي نراه، تجد الشاب يلبس السروال وينزله ويظهر شيء، يظهر شيء منه والعياذ بالله، شيء منه عورته، بحيث يلبس فنيلة من فوق لا تستر العورة، إذا رفع يده بان ما تحت السرة. هذه من ألبسة الكفار التي مرحبا بك أخي، مرحبا، حياك الله، وعليكم السلام ورحمة الله. هذه من ألبسة الكفار التي غزت ديار الإسلام. فإياك وزي العجم، ثم قال الشيخ: فمعددوا، أي يعني كبروا معدتكم، ويقصد بذلك السمنة، يأكل من أجل أنه يتسمن، والسمنة مدمومة، فإن جسوم أهل العلم غير سماني، وهي من هي مرض العصر، وهي مدمومة، وهي من علامات الساعة، فلا ينبغي للإنسان أن يكون همه بطنه وقبلته فرجه. وعليه أخي فازور عن زيف الحضارة، هذا كلام للشيخ بكر أبو زيد. نتوقف عليه إكمال للحلية، إكمال قاله إكمال للحلية، العاشرة، فنتوقف عليه وعليه فزور عن زيف الحضارة إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أكتفي معكم بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التحلي بالآداب والأخلاق الحسنة، فإن منزلة الأخلاق في الإسلام منزلة عظيمة، فلنتحلى بالأخلاق وإياكم جميعا، فلنتحلى بالأخلاق ولنتأدب بالآداب ولنتأدب بالآداب استحياء من الله وتواضعا لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هدينا وسمتنا ما نتعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، فأن يفتح علي وعليكم من خزائن فضله ورحمته وعلمه، إنه جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن يتقبلني وإياكم في عباده الصالحين، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من طلاب العلم حقيقة لا ادعاء، وأن يوفقنا للعمل بالعلم الذي نتعلمه، وأن يثبتنا عليه، وأن يثبتنا عليه، وأن يرزقنا الصبر فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.